الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذا درس جديد من دروسنا في متن تدمرية في هذه الدورة التأصيلية الرابعة، نعم، وهو المجلس السابع في الدورة التأصيلية الرابعة في دورتها الثانية، وكنا قد وقفنا على القاعدة الخامسة، فنبدأ على بركة الله تعالى والقراءة مع الشيخ حمود الغريافي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا وشيخنا المسلمين يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته التدمرية القاعدة الخامسة: أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، فإن الله تعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال: أفلم يدبروا القول، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ولتذكر أولو الألباب، وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فأمر بتدبر الكتاب كله. وقد قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وجمهور السلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند قوله: وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. وروي عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أوجه: التفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد من جهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. وقد قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أقف عند كل آية وأسأله عن تفسيرها. ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاث معان.
قوله في هذه القاعدة المنيفة العظيمة المباركة: أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، المقصود هنا أن نعلم ما أخبرنا به في باب الأسماء والصفات، في باب الأسماء والصفات وفي باب الغيبيات. فمثلا لما أخبرنا الله عز وجل عن جبريل، فإن نعلم معنى أنه ملك وأنه موكل بالوحي، فمن هذا الوجه نعلم معنى ما أخبرنا به من الغيب دون وجه وهو الكيف. إذن نعلم الوجه الأول وهو المعنى دون وجه، وهو الوجه الثاني وهو الكيف، كيفية المعاني، كيفية وجود هذه المعاني، إقامة هذه المعاني. فمثلا لو قال لنا قائل: الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن له يد، قلنا نعم. قال: كيف يده؟ قلنا: لا نعلم. إذن أخبرنا به من وجه دون وجه. ولو قال لنا قائل: إن الله سبحانه وتعالى أنزل آدم وقال: اهبطوا بعضكم لبعض، كيف أهبطه؟ قلنا: نعرف معنى الإهباط ومعنى اهبطوا، لكن كيف أنزله لا نعلم. هل أنزله إلقاء، أو أنزله مع الملك، أو أنزله على شيء؟ الله أعلم، لا نعلم. إذن ما أخبرنا به من أسماء الله وصفاته ومن أفعال الرب تبارك وتعالى والغيبيات نعلمه من وجه دون وجه. الوجه الذي نعلم به المعاني أمرنا بتدبره، ولهذا قال سبحانه: فلا يتدبرون القرآن، وقال: أفلم يدبروا القول. إذن نحن مأمورون بتدبر القرآن من هذا الوجه، وهو وجه تعقل المعنى وفهمه، ولهذا نحن نترجم القرآن بأي لغة ولا نتوقف في أي كلمة. لماذا؟ لأننا نفهم المعنى. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر، فأمر بتدبر الكتاب كله بلا استثناء. أما الوجه الذي لا نعلمه فهو وجه الكيفيات، وهو الذي قال الله عز وجل عنه: ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، وهو الذي عناه الله عز وجل في آية المتشابهات في آل عمران في قوله: منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وهذا هو الذي يجب أن يتدبر فيه، وأخر متشابهات. أخر متشابهات، إذا قلنا القرآن كله محكم باعتبار الإتقان والضبط، إذن أخر متشابهات أي من حيث كيفيات بعض تلك المحكمات. علمنا المحكمات معنا ولم نعلم الكيفيات فصارت عندنا من المتشابهات. ولهذا لو قال لنا قائل: آيات الصفات محكمات أو متشابهات؟ نقول بالتفصيل، إن كان المقصود أن نفهم المعنى فهي من المحكمات، وإن كان المقصود كيفيات هذه المعاني فهذا من المتشابهات. ولهذا قال جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ، ومعنى الزيغ هنا إرادة لماذا؟ إرادة الضلالة. لماذا يريدون الزيغ؟ يريدون أن يضلوا الناس، مثل إبليس. إبليس يبحث عن المتشابهات ليضل الناس. فالذين في قلوبهم زيغ يريدون إضلال الناس، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يريدون الاختلاف بين المسلمين وابتغاء تأويله حتى يتبرزوا بقول جديد لم يقله سلفنا، وما يعلم تأويله إلا الله. أي لا يعلم أحد كيفيات صفات الله عز وجل، كيفيات أفعال الرب تبارك وتعالى. لو قال لنا القائل: الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، كيف خلقها؟ لا نعلم. لو قال لنا قائل: الله عز وجل خلق النار، كيف خلقها؟ لا نعلم، كيفيات مجهولة عندنا. لكن نعلم أن الله خلق، ونفهم معنى خلق. ولهذا قال جل وعلا: وما يعلم تأويله إلا الله، أي تأويل كيفيات صفات الله عز وجل، كيفيات أفعال الله عز وجل، كيفيات الغيبيات. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. فالراسخون يؤمنون بكل المنزل، لكن حالهم يختلف. فعند المحكمات يأخذونه يحتجون به، وعند المتشابهات يقفون ولا يتجاوزونه، ويقولون هو من عند الله عز وجل، وما يذكر إلا أولو الألباب. ولهذا قال الشيخ بعد هذا: وجمهور سلف الأمة وخلفه على أن الوقف عند قوله: وما يعلم تأويله إلا الله. إذن وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب بن مسعود وابن عباس. إذن معنى وما يعلم تأويله إلا الله، إذا وقفنا هنا على أنه وقف لازم كما هو المروي عن أبي وابن مسعود وابن عباس في رواية، فيكون المعنى أن وما يعلم تأويله إلا الله كيفيات الصفات، كيفيات الغيبيات. وروي عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أوجه. وهذه رواية ثانية، أن ابن عباس يرى أن قوله ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هذا الوجه الثاني عن ابن عباس ومجاهد، يقفون على أن تأويل يعلمه الله عز وجل ويعلمه العلماء. وهنا لابد أن ندرك أن في الأول لما قلنا وما يعلم تأويله إلا الله وقفا، فالمقصود بالتأويل هناك معنى، وهو ما يؤول إليه كيفيات الصفات والأفعال والغيبيات. وإذا قلنا الوقف على والراسخون في العلم، فالمقصود هنا وما يعلم تأويله، أي تأويل المشتبه النسبي وليس المشتبه المطلق، وهو الذي يفهمه ويدركه بعض العلماء دون بعض. ولهذا قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه. تفسير هنا بمعنى البيان والإيضاح. تفسير تعرف العرب من كلامه، فنحن حينما نقرأ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، فنفهم معنى إن من كلام العرب أي يقينا وتأكيدا، ونفهم معنى الرب من كلام العرب، ونفهم معنى السماوات من كلام العرب. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته سواء كان عربيا أو عجميا، يجب أن يفهمه، وهذا هو الذي يتوقف عليه الإيمان، مثل لا إله إلا الله. فلما يقرأ المسلم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ويقرأ المسلم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فهذا لابد أن يفهمه كل مسلم، يفهم معنى لا إله إلا الله، يفهم المسلم معنى أقيموا الصلاة، يفهم المسلم معنى وآتوا الزكاة، ويعرف كيفية إقامة التوحيد، كيفية إقامة الصلاة، كيفية إيتاء الزكاة، وهكذا لما يقرأ الصوم والحج. فلا أحد يعذر بهذا. ما يأتي إنسان ويقول وأقيموا الصلاة، أنا كنت أفهم منها أن أقيموا الصلاة يعني إلزم الدعاء ويترك الصلاة، هذا لا يعذر بجهله. وتفسير يعلمه العلماء، وهو الذي يتميز به العالم عن المثقف وعن الجاهل. تفسير يعلمه العلماء، فالعرب يفهم من العربي العامي يفهم من معنى الحمد لله رب العالمين أن الحمد لله رب العالمين، لكن لا يفهم معاني العلمية الغائرة في هذه الجملة الخبرية، فلا يفهم، قد لا يفهم معنى ال في الآية، هل هو الاستغراق أو للعموم أو للعهد، لا يفهم هذا المعنى، ولا يفهم معنى لله اللام هنا في لله، هل هو للاستحقاق أو للتمليك أو إلى آخره. إذن هذا يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، وهذا هو الذي تكون على رواية وما يعلم تأويله إلا الله. يجب أن نقف، ومعناه لا يجوز لأحد أن يبين وأن يوضح كيفية صفة يدي الله عز وجل، ولا أن يبين ويوضح كيفية مجيء الله عز وجل يوم القيامة، ولا يجوز لأحد أن يبين كيفية نزول جبريل عليه السلام من السماء السابعة إلى الأرض، لأنه غيب، من ادعى علمه فهو كاذب. قال وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، اكتب أمام طائفة ومنهم ابن عباس من الصحابة، قد روي عن مجاهد وطائفة ومنهم ابن عباس من الصحابة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. ومعنى كون فلان راسخا في العلم أي له قدم صدق، له سابقة خير، شهد له مشايخه بالعلم، وشهد له أقرانه بالعلم، وعلم تلامذته بعلمه، ولهذا قال الراسخين في العلم يعلمون تأويله. وهذا كما ذكرت المقصود النسبي المتشابه النسبي. وقد قال مجاهد عرضت المصحف لابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية وأسأله عن تفسير، وما قال له ابن عباس لا تسأل عن كل شيء، ففسر له كل كلمة 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 من حيث المعنى ومدلولا مدلولا. كما ذكرت سابقا نحن نترجم القرآن كلمة كلمة ومن حيث المعنى التركيبي، لكن بعض الكيفيات لا نعلمها فلم نفسرها ولم نوضحها. إذن لا منافاة بين من يقول إن القرآن كله نفهمه وبين من يقول إن هناك ما من القرآن ما لا يعلمه إلا الله، لا منافاة بين هذا القول وهذا القول. وذلك لأن من قال القرآن كله يفهم فمقصوده الوجه الأول وهو المعنى، ومن قال إن في القرآن ما لا يفهم فمقصوده الوجه الثاني وهو كيفيات الصفات والغيبيات. ثم قال إن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان. إذا لاحظوا لما نقرأ كلمة وما يعلم تأويله إلا الله، فلا يجوز أن ننزل التأويل على اصطلاح معين عرفناه، لأن الاصطلاحات تعددت إلى ثلاثة، فينبغي أن نتأمل في هذه الاصطلاحات وأن نعلم كيف ننزل المعاني القرآنية للتأويل السابقة على الاصطلاحات الوضعية وكيف ننزلها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أحدها وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وصوله أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل النصوص صفات وترك تأويلها، هل هذا محمود أو مذموم وحق أو باطل؟
طبعا هذا الاصطلاح هو المشهور عند المتأخرين، سواء عند الفقهاء أو عند الأصوليين أو عند علماء الكلام وعلماء الذين يتكلمون في الاعتقاد على طريقة أهل البدع، فإنهم لا يفهمون من التأويل إلا هذا المعنى، وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، هذا تأويلهم الذي عرفوه لدليل يقترن به. قال الشيخ: وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها. فهم عندما يطلقون التأويل يقصدون هذا المعنى، وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. ثم هل هذا التأويل بهذا المعنى الاصطلاحي هل صرفوه عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، أو صرفوه عن الاحتمال الراجح إلى احتمال غير مرجوح؟ هنا يخطئ كثير منهم. وهل هو صرفهم لهذا الاحتمال من الراجح إلى المرجوح بقريرة وبدليل أو بهوى وهوس؟ لذلك تنازع الناس في هذا الباب، فمنهم من لم يضبط الأول فهو يدعي صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح، وخصمه يدعي عكس ذلك. فمثلا المشبه والممثل يقول: تأويل الصفة أنها على الحقيقة المشاهدة في العيان عند المحدثات. كيف صرفت هذه الآيات بهذا الفهم وأولتها؟ يقول: عندي قرينة، وهي أن الله خاطبنا بما نفهم. فهو أولا أخطأ في صرف اللفظ عن المعنى الراجح للمرجوح، وثانيا أخطأ في ذكر القرينة. ويأتي خصمه وهو المعطل ويقول: الله ليس له يد، ويؤول هذه الآية. لماذا تؤول؟ قال: صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. مع أن لما نتمعن في كلامهم نجد أنه لا يوجد راجح مرجوح، يوجد يجوز ولا يجوز. فهم يقولون: لا يجوز أن نقول أن لله يدين، يجب أن نقول نعمتين، إذن ما في راجح مرجوح، فكيف سموه تأويلا؟ هذا الدليل التلاعب. فيقول له الممثل: إنك صرفته عن المعنى الذي زعمته ممنوعا إلى معنى زعمته واجبا، أين صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح؟ ثم ما هي القرينة؟ قال: القرينة أن إثبات اليدين يلزم منه التشبيه. هذه قرينة باطلة. إذن نلاحظ أن الكل اتفقوا من حيث الإجمال على التعريف. التأويل عند المتأخرين صرف اللفظ عن المعنى عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. لكن هل الشروط متوفرة أو لا؟ فمثلا بعض الفقهاء ربما يرجح اللفظ عن الاحتمال الراجح الاحتمال المرجوح للدليل يقترن به، كقول الجمهور في قوله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهل الآن القرء هنا المقصود به الطهر أو الحيض؟ فمن قال المقصود هنا الطهر، يعني طهر وطهر وطهر، ومنهم من قال مقصود الحيض، فمن صرفه عن المعنى الحيض إلى المعنى الطهر قال عندنا قرينة، ومن صرفه عن معنى الطهر إلى الحيض قال عندنا قرينة. هذا موجود من حيث التطبيق عند الفقهاء وعند الأصوليين، لكن هل يسلم لهم في المسائل الفقهية صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح؟ أمر مستعمل لا يستنكر، لكن استخدام هذا في باب العقائد لا يصح، لأن العقائد ليس فيه معنى راجح ومرجوح. العقائد ليس فيها معنى راجح ومرجوح، فيها معنى صحيح وباطل، إيمان وتوحيد وكفر وشرك. فإذا لا يجوز أن نؤول اليدين بالنعمتين ثم نقول هذا تأويل، لأن التأويل هو صرف اللفظ عن احتمال راجح احتمال مرجوح، غير صحيح هذا الكلام. ولذلك قول الشيخ هل هذا محمود أو مذموم وحق أو باطل، هذا بحسبه. فنقول إن كان التأويل مستخدما في معنى راجح إلى معنى مرجوح والقرينة موجودة والداعي لذلك موجود فهذا محمود وحق، وإن كان على غير هذه الشروط فهو باطل. نعم.
قال رحمه الله تعالى الثاني أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسر القرآن كما يقول ابن جرير وامثاله من المصنفين في التفسير واختلف علماء التأويل. ومجاهد إمام المفسرين قال الثوري
لا أنت صح وامثاله، لأن نعم معطوف على فاعل، أحسنت. نعم.
كما يقول ابن جرير وامثاله من المصنفين في التفسير واختلف العلماء واختلف علماء التأويل. ومجاهد إمام المفسرين قال الثوري في سقط
الظاهر في سقط
قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، على تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد بن حنبل وبخاري وغيرهم، فإذا ذكر أنه يعلم تأويل متشابه فالمراد به معرفة تفسيره.
التأويل بالمعنى الثاني الاصطلاح الثاني هو الغالب على اصطلاح مفسر القرآن، وهو موجود في زمن الصحابة والتابعين أنهم يقولون التأويل في الآية كذا يقصدون معنى التفسير، وهذا معنى لا بأس به. ولهذا يقول ابن جرير الطبري رحمه الله والقول في تأويل الآية كذا وكذا، أي يقصد تفسير الآية كذا وكذا. ومجاهد قال إني أعلم تأويل كذا وكذا، أي تفسيره. فإذا ذكر أي مجاهد أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد هنا تأويل أي تفسير، تفسير المعاني، تفسير معاني الكلمات للكيفيات. نعم.
قال رحمه الله تعالى الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل وقد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعادي وما أخبر الله تعالى به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال في قصة يوسف لما سجد أباه وأخوته قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. فالتأويل الثاني وتفسير الكلام هو الذي هو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج. ومن قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن، تعني قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره. وقال سفيان بن عيينة السنة هي تأويل الأمر والنهي، فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر. ولهذا يقول أبو عبيد ولهذا يقول أبو عبيد وغيره الفقهاء أعلم التأويل من أهل اللغة، كما ذكر ذلك في تفسير اشتمال الصماء، لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع بقراط السيبوي ونحوهما من مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد اللغة، ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر.
يعني المعنى الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، وهذا إن كان في باب الأمر والنهي فحقيقة الأمر امتثاله وحقيقة النهي اجتنابه. فلما نزل قوله جل وعلا فسبح باسم ربك العظيم، أول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فقال لأمتي اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل فسبح باسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم مؤولا هذا الأمر سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. فلما نزل عليه وهذا كان من آخر ما نزل من السور، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤول الأمر الذي كان له فيقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن يتأول الأمر الذي أمر به. وأما تأويل الأخبار الحقيقة التي يقول إليها الكلام، فتأويل الأخبار وقوعها فلما مثلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تخرج من جزيرة العرب نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة من بلاد الشام، فتأويل هذا الخبر وقوعه، فلما وقع قال العلماء هذا تأويل خبر النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذا الزمان لما سمعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يحج هذا البيت، ورأينا كيف أن الناس كلهم تركوا قصد البيت شهورا جاوزت 4 أشهر إلى الآن، ونسأل الله أن يدفع الوباء والبلاء، فنعلم تأويل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تأويل الأخبار وقوعها كما أخبر، مثل ما سيقع ويؤول الأمر إلى القيامة. ومن هذا الباب أيضا تأويل الأخبار الغيبية المتعلق بكيفيات صفات الله عز وجل وأفعاله. نعم.
قال رحمه الله تعالى إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه.
هنا عفوا المسألة، إذا اختلف الناس بين في كلمة هل تؤول هذه الكلمة على اصطلاح أهل اللغة أو تؤول على اصطلاح أهل الفن، فإذا اختلف الناس في كلمة فهل نؤول الكلمة عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح باصطلاح أهل اللغة ولا باصطلاح أهل الفن؟ شيخ الإسلام أكد أنه ينبغي تأويل الكلام باصطلاح أهل الفن، لأنهم أدرى وأعلم بمرادف علماء فنهم، فالمحدثون أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، والفقهاء أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم من اللغويين. ولذلك لو اختلف الطبيب في معنى كلمة طبية واللغوي في معنى كلمة طبية، فالراجح معنى قول الطبيب لأنه أهل اختصاص. ولهذا فإن أهل الطب يؤولون كلام أطبائهم كأبقراط ونحوه، فهم يؤولونه بالمعاني الطبية التي يفهمونها ولا ينظرون إلى المعاني اللغوية التي يقولها أهل اللغة. وأتباع سيبويا والخليل بن أحمد من اللغويين يفسرون كلامهما على المعنى اللغوي الذي يفهمونه عنهما ولا يلتفتون إلى كلام الأطباء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات، وحقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد، ونفس ما يكون من الوعد والوعيد. ولهذا ما يجيء في حديث بنعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته. فاسم الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه، ألا يكون لأجل الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. والإخبار عن الغائب لا يفهم
يعني كلام الشيخ أن ما يتعلق بالذات المقدسة، الذات العلية، الرب تبارك وتعالى، وما يتعلق بأسمائه وصفاته، فحقيقة تأويل ذلك هو ما أخبر الله به عن نفسه. فنحن نقول الله عز وجل هو وجود حقيقي، كيف لا نعلم. الله عز وجل له أسماء وصفات، نفهم معاني أسمائه وصفاته ولا نعلم كيفياتها. الله جل وعلا له أفعال، نفهم معاني هذه الأفعال، فهو يحب ويبغض ويرضى ويسخط ويكره ويرحم ويعذب ويهلك، ولكن لا نفهم كيف. إذن لهذا ما يجيء في الحديث: نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، وهذا على ضوء ما في القرآن، نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه. فما أخبر الله عن نفسه وعن اليوم الآخر إذا كان فيه ألفاظ متشابهة، إن فهمنا المعنى آمنا وفسرنا، وإن لم نفهم المعنى آمنا ووقفنا. فلما قال جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، من أين تكون هذه النفخة؟ هل من العلو أو من السفل أو من اليمين أو من الشمال بالنسبة لأهل الأرض؟ فالخوض في هذا بلا دليل ولا مستند، هو تأويل بلا دليل ولا يجوز. فالله سبحانه وتعالى إذا أخبرنا بشيء فإننا نؤمن به من الغيبيات حتى يأتي وقوعه. أخبرنا عن الجنة فيها لحما ولبنا وعسلا، لكن لم يخبرنا ما هو حقيقة هذه الأشياء الموجودة، ونعلم علما اليقين أنها ليست كالأشياء الموجودة في الدنيا. إذن أسماء الله تعالى وصفاته أولى، فأسماء الله تعالى وصفاته أولى أن لا يكون مع مجرد التشابه اللفظي أن يلزم منه التشابه الحكمي والمعنوي والكيفي. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والإخبار عن الغائب لا يفهم أن لم يعبر عنه بالأسماء معلومة معنيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما
الصواب إن لم، هنا خطأ مطبعي، إن لم يعبر.
أحسن الله. والإخبار أحسن الله. والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء معلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد، مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنحن إذا أخبرنا إذا أخبر الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار، علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب، فسرنا ذلك. وأما نفس الحقيقة المخبر أخبر عنها مثل التي لم تكن بعد، وإنما تكون يوم القيامة، ذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله.
يعني الآن يجب أن نفهم أن الله عز وجل إذا أراد أن يخبرنا عن أمر غيبي فإنه يخبرنا بأسماء وبكلمات نفهم معنى للمخبر عنه الغيبي، ولا يلزم من كون نفهم المعنى أن لا بد أن نكون محيطين بالكيف. ولولا وجود المعاني المشتركة لما أمكن إدراك الأمور الغيبية والإيمان بها. إذن المشترك الذي يكون عاما لا يلزم منه الاشتراك في الخصائص. ولنضرب مثال، لولا تصورنا معنى القوة لما فهمنا قول المختص إن النملة تحمل 10 أضعاف جسمها مما يدل على قوتها، فهل يفهم عاقل أن قوتها كقوة الإنسان؟ قطعا لا، لكن فهم معنى القوة مع كونها مضافة إلى النملة. إذن المعاني، الكلمات لها معاني عند قطع الإضافة ولها معاني عند الإضافة. المعاني العامة للفهم العام، المعاني المضافة للاختصاص. وهكذا في الغيب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فإذا أراد الله أن يخبرنا عنها فلا بد أن يخبرنا عنها بأسماء لغوية معروفة تدل على المعاني. فأخبرنا الله عز وجل عما في الجنة ونحن نعلم علم اليقين أنها ليست كما في الدنيا. وأما إذا أخبرنا عن شيء من الوقائع التي تقع فوقوع ذلك هو تأويله. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان. فبين أن السواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة.
كلام الإمام مالك قاعدة مضطردة في جميع الأخبار المتعلقة بصفات الله عز وجل وأفعاله وبالغيبية. فنحن نعلم معنى الرحمن، نعلم معنى على، معنى العرش، معنى استوى، نفهم هذه المعاني مفردة وتركيبة. لكن لو قال لنا قائل الرحمن ما ذاته كيف ذاته، ها لا نعلم. لو قال لنا قائل العرش كيف، من أي شيء هذا العرش، كيفية هذا العرش، لا نعلم. لو قال لنا قائل الله على العرش استوى كيف استوى، لا نعلم. فهمنا معنى الرحمن، فهمنا معنى على، فهمنا معنى العرش، فهمنا معنى استوى مفردة وتركيبة، لكن لم نفهم الكيفيات لا في حال الإفراد ولا في حال التركيب. فلهذا قال الإمام مالك الاستواء معلوم، أي معانيها، معناه على وارتفع واستقر وصعد، والكيف مجهول، كيف على، كيف ارتفع، لا نعلم. والإيمان به واجب بهذا الاستواء، وأنه معلوم المعنى مجهول الكيف، والسؤال عنه بدع، أي عن الكيفية. نعم.
حسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة، ينفون علم العباد بكيفية صفات الله، وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك، وهذا في صحيح مسلم وغيره. وقال في حديث آخر: اللهم نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا الحديث في المسند وصحيح ابن حاتم، قد أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده، فمعاني هذه الأسماء أسماء التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده ولا يعلمها غيره.
نحن إذا لابد أن ندرك أن كلام السلف والأئمة في نفي علم العباد بكيفيات صفات الله كثير، فلا يمكن العلم بكيفيات صفات الله، لكن هذه الكيفيات إن لم نعقل معانيها لكن نفهم معنى الصفة. فلو قال لنا قال: ما معنى وجاء ربك؟ لقلنا: أتى. ففهمنا معنى المجيء بأنه أتى. لكن لو لما قال لنا قال: كيف يجيء؟ لقلنا: أنا أعلم. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالاتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، متباينة من جهة الصفات.
هذه مسألة أيضا مهمة، وهي أن أسماء الله عز وجل من حيث دلالتها على الذات العلية هي من باب الترادف، من باب الترادف، فكلها تدل على الذات العلية على الرب تبارك وتعالى. لكن معاني هذه الأسماء وهي مدلولات الصفات المضمنة في الاسم مختلفة، فعليم دال على صفة العلم، قدير دال على صفة القدرة، سميع دال على صفة السمع، بصير دال على صفة البصر. إذن الصفات هي من حيث دلالتها على الصفات متباينة. إذن لو قال لنا قائل: إن أسماء الله عز وجل هل هي متباينة أو هي مترادفة؟ نقول: من حيث دلالتها على الله مترادفة، ومن حيث دلالتها على المعاني والصفات فهي متباينة. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك. مثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها، هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات، كما إذا قيل السيف والصارم والمهند، وقصد بالصارم معنى الصرم، وفي المهند النسبة إلى الهند، والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات. مما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، في موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه.
يعني الآن نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الله في القرآن بأحمد وبمحمد، وهو موجود في التوراة بهذا الاسم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أسمائه الماحي والحاشر والعاقب. طيب، هل معنى هذا أنه تعددت صفات النبي، تعددت ذوات النبي؟ لا، الذات واحد وهو محمد بن عبد الله، فهذه الأسماء دالة على محمد صلى الله عليه وسلم بالترادف، لكن معانيها متباينة، فمحمد غير أحمد في المعنى، غير الماحي، غير الحاشر، غير العاقل. إذن هي متباينة من حيث الدلالة على المعاني المتضمنة في هذه الأسماء. وهكذا في أسماء السيف عند العرب: السيف والصارم والمهند، فهذا من حيث الدلالة على هذا السكين العظيم السيف، فإنه لا شك أنه مترادف، لكن من حيث تضمنها معاني الصنعة أو معاني خاصة في المصنوع فهي متباينة. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: قال تعالى: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فأخبر أنه أحكم آياته كلها. وقد قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فأخبر أنه كله متشابه، والحكم هو الفصل، والحكم هو الفصل بين الشيئين، والحاكم يفصل بين الخصمين، والحكمة فصل بين المشتبهات علما وعملا، إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار. فيقال: حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذته على يديه، وحكمت الداب حكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة وهو ما حاط بالحنك من اللجام. وإحكام الشيء إتقانه، فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من الغي في أوامره. القرآن كله محكم بمعنى الإتقان، فقد سماه الله حكيما بقوله: ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، فالحكيم بمعنى الحاكم، كما جعله يقص بقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وجعل مفتيا في قوله: قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن، وجعله هاديا مبشرا في قوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هو اختلاف المذكور في قوله: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه، بحيث يصدق بعضه بعضا، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بملزماته، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن لوازمه إذا لم يكن هناك نسخ.
يعني هذا المثال مما يوضح أن أسماء الله عز وجل مترادفة من حيث الدلالة على الذات العلية، ومتباينة من حيث الدلالة على الصفات، أن نجد أن الله عز وجل وصف القرآن كله بأنه محكم وكله بأنه متشابه، ووصف بعضه بالمحكم وبعضه بالمتشابه، وهذا ليس تناقضا، فمحكم كله باعتبار الإتقان والضبط، ومتشابه كله باعتبار يشبه بعضه بعضا، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار الفهم والدلالة والمعاني. إذن الله سبحانه وتعالى لما وصف القرآن بهذه الأوصاف علمنا أن هذا ليس تناقضا، فلما نحن نقول أسماء الله مترادفة ثم نقول أسماء الله متباينة، هذا ليس تناقضا، لأن الترادف من وجه، وهو وجه الدلالة على الذات العلية، والتباين من وجه، وهو وجه التباين على الصفات. فكذلك القرآن محكم من وجه ومتشابه من وجه، محكم كله من وجه ومتشابه كله من وجه. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك، بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزماته، وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته بل ينفيه أو ينفي لوازمه بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا، فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى، أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد، أو يفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر. فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة، والمتشابهة هي المتوافقة، وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ. فإذا كانت المعاني وافق بعضها بعضا، ويعبد بعضها بعضا، ويناسب بعضها بعضا، ويشهد بعضها لبعض، ويقتضي بعضها بعضا، كان الكلام متشابها، بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا. فهذا التشابه العام لا ينافي الأحكام العام، بل هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا، لا يناقض بعضه بعضا.
نعم، القرآن الكريم لا يمكن أن يكون فيه التضاد، ولا يمكن أن يكون فيه ما نستطيع أن نسميه بالاختلاف الذي لا يمكن التوافق بينهما، هذا لا يوجد في القرآن. فالأقوال المختلفة المتضادة لا وجود لها في القرآن، لا من حيث اللزوم ولا من حيث الأحوال ولا من حيث الأخبار ولا من حيث الأوامر والنواهي. أما المتشابه والتشابه فهذا موجود في القرآن وهو النسبي. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه
الخاص،
فإنه ضد التشابه الخاص. فالتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك. والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إنما يكون لقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما.
يعني القرآن أخبر أنه محكم كله، إذن هذا خبر مستقل. متشابه كله، هذا خبر مستقل. بعضه محكم وبعضه متشابه، هذا ينطبق على بعض الآيات دون بعض. إذن عندنا التشابه العام وهو لا ينافي الإحكام العام، وعندنا الإحكام الخاص فهو ليس ضد التشابه العام بل هو ضد التشابه الخاص. إذا عندنا إحكام خاص وعندنا التشابه الخاص، وهؤلاء وهذا بينهما عموم وخصوص. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: ثم من الناس من لا يهتدي الفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك. فالتشابه الذي لا يتميز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض، ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه، كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله، فعلم العلماء أنه ليس هو مثله إن كان مشبها له من بعض الوجوه.
يعني لما يأتي عالم ويقول في تفسير قوله جل وعلا يخرج لكم به الزرع والزيتون والرمان، ثم ويقول وفي الجنة زرع وزيتون ورمان، فربما بعض من يسمع يظن أن الزرع والزيتون والرمان الموجود في الجنة كالموجود في الدنيا، فيقع عنده التشابه. هنا يجب عليه أن يرفع التشابه النسبي عن هذا الإنسان بأن يخبره بأن هذا مجرد تشابه في اللفظ والمعنى والكيف يختلف. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ومن هذا الباب الشبهة التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق وبالباطل حتى يشتبه على بعض الناس. ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق وبالباطل. والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه لشيء من في بعض الأمور بما لا يشبه فيه. فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الشبه والقياس الفاسد.
القياس الفاسد هو من باب الشبهات. لماذا؟ لأنه يظن أن هذا يشبه هذا، وفي واقع الأمر ليس الأمر كذلك. مثلا يأتي إنسان ويقول إني أنا أحرم الضب، لماذا تحرم الضب؟ قال قياسا على السبوعيات، لكن الضب ليس سبوعيا حتى تقيسه. الضب إنما يأكل الورق ويأكل النبت ويأكل بعض الحشرات، إذن قياسه فاسد. فالقياس الفاسد هو من باب التشابه، من باب الشبهات. كيف يمكن رفع القياس الفاسد؟ ببيان الإحكام ووجه الفساد في القياس الفاسد. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وما من شيئين إلا واجتمعان في شيء ويفترقان في شيء فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه. ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه والقياس الفاسد لا ينضبط، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل القياس، فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية. وهو كما قال والتأويل الخطأ إنما يكون من إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة.
يعني هذا الكلام المنضبط المقعد ما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، هذا عام مطلق. فمثلا الله موجود والمخلوقات موجودة، فمسمى الوجود انطبق على الذات العلية وانطبق على المحدثات التي هي مفعولاته جل في علا. فما من شيء إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، فوجود الرب ليس كوجود المخلوقات. إذا لابد أن ندرك أنه ما من شيء إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، أو يجتمعان في أشياء ويفترقان في أشياء، فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه. وأكثر ضلال بني آدم من قبل التشابه والقياس الفاسد، ضلال بني أبناء آدم في التشابه وضلال ابن آدم في القياس الفاسد. ولذلك إبليس قاس القياس الفاسد، قياس الباطل. ولما رأى بعض المشركين أن الناس لا يصلون إلى الملوك إلا بالوسطاء والشفعاء ومن يطلب لهم الحاجات، توجهوا إلى الصالحين وإلى الأنبياء والأولياء ليطلبوا لهم من الله، فكان فسادهم وشركهم من جهة ماذا؟ من جهة الشبهات والقياس الفاسد. نعم
أحسن لك. قال رحمه الله تعالى وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات، حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود فظنوا أنه هو، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء أو أن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق.
هنا إشارة من شيخ الإسلام إلى الحلولية، إلى أهل وحدة الوجود كابن عربي وأمثاله الذين زعموا أن وجود الرب هو وجود المحدثات، وجود المحدثات هو وجود رب البريات تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والسبب في هذا التشابه الذي وقع عندهم أن هذا موجود وهذا موجود، فظنوا الوجود واحدا في الكل ولم ينتبهوا إلى الفرق، فوقع عندهم النظر في التشابه من وجه دون النظر إلى الفرق، إلى أن قالوا بوحدة الوجود عياذا بالله. نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى فمن اشتبه عليهم وجود الخالق بوجود المخلوقات حتى ظنوا وجودها وجوده، فهم أعظم الناس ضلالا من جهة اشتباه، وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود فرأوا الوجود واحدا، والمفرق بين الواحد بالعين والواحد بالنوع.
لا بد من التفريق بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. فنحن حينما نقول إن مسمى الوجود هو عكس العدم، فهنا كلامنا عن النوع وهو الوجود، لكن الواحد بالعين يختلف، فوجود الرب وجود أزلي، ووجود المخلوقات وجود محدث. نعم
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لازم التشبيه والتركيب، فقالوا لفظ الوجود مقول باشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم، مع أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث. من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث وأنحو ذلك من أقسام الموجودات.
نعم، يعني آخرون في مقابل أولئك الأوائل، في مقابل الحلولية، في مقابل أهل الوحدة، في مقابل أهل الاتحاد، وجد أناس توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب، لزم التشبيه والتركيب. ومعنى التركيب أي التركيب بين شيئين فينتج عنه أنه يكون محدثا، وهذا قول المعتزلة، قالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات. يعني قولهم بأن الوجود مقول بالاشتراك اللفظي خطأ، الصواب أن الوجود نفسه منقسم إلى قديم ومحدث. وجود الرب وجود قديم أزلي، وجود المخلوقات وجود محدث. نعم
أحسن الله لك. قال رحمه الله تعالى: فطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لازم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك، فخالفوا الحس والعقل والشرع وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان، وهذا كله من أنواع الاشتباه.
وهذا هؤلاء الطائفة هم أشبه ما يكون بالسوفسطائية، وهم الذين لا يثبتون في حق الله عز وجل لا الصفة ولا النفي، ويزعمون أن الكليات تكون موجودة في الخارج مطلقة، وهذا خطأ من الناحية العقلية ومن ناحية الواقعية، فإننا نرى في الواقع شيء اسمه إنسان هو الوجود المطلق للإنسانية، وإنما نرى في الواقع أفراد من الإنسانية. إذن الإنسانية هذه كلية مطلقة، لكن أفراد الناس في الخارج لا يمكن وجود الكليات المطلقة في الخارج إلا أفرادا، وهذه مسألة عظيمة معلومة عند العقلاء. فلما نقول الحيوان في مقابل الجماد فإن هذه كلية مطلقة في الذهن، وجودها في الخارج لا يمكن إلا في أعيان معينة، وجود الحيوان الصاهل، وجود الحيوان الضاحك، وجود الحيوان النامي، فاختلف في الوجود. نعم
حسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومن هداه الله سبحانه فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه وعلم ما بينها من الجمع والفرق والتشابه والاختشابه والاختلاف، وهؤلاء لا يضلون بمتشابه من الكلام لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. وهذا كما أن لفظ إن
طبعا هنا إشارة، من هداه الله إشارة إلى أهل السنة والجماعة الذين هداهم الله ففرقوا بين الأمور، وإن اشتركت من بعض الوجوه فإنهم يعلمون وجه الاشتراك ووجه الفرق، فيقولون مثلا في وجود في اسم الرحيم الله رحيم والعبد رحيم وليس الرحمة كالرحمة، فهم أثبتوا وجود الرحمة لله وجود الرحمة للعبد وأثبتوا الفرق بين الصفتين، إذن هداهم الله جل وعلا لمعرفة الجمع والفرق. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وهذا كما أن لفظ إن ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد الذي له شركاء في الفعل، ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد وله أعوان تابعون له لا شركاء له. فإذا تمسك النصراني بقوله إنا نحن نزلنا ذكرى ونحوه على تعدد الآلهة كان المحكم كقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحدا يزيل ما هناك من اشتباه. وكان ما ذكر من صيغ الجمع مبينا لما يستحق من عظمة الأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم. وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذين يستعملهم في أفعاله فلا يعلمه إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، بخلاف الملك من البشر إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو وعانه مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمر به، وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإرادته ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة، ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة. وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليس التي ليست بمتواطئة. وإن زال الاشتباه بما يميز أحد المعنيين من إضافة أو تعريف، كما إذا قيل فيها أنهار من ماء من ماء، فهنا قد خص هذا الماء بالجنة، فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا، لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا، وهو ما مع ما أعد الله لعباد الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بها التي هي حقيقته لا يعلمها إلا هو.
أي خلاصة هذا الباب أن نعلم أسماء الله عز وجل وصفاته من وجه دون وجه، هذا الوجه الذي نعلمه هو المعنى، الوجه الذي لا نعلمه هو الكيف. فنحن لابد أن ننتبه إلى التشابه وإلى الفرق، وأن ننتبه إلى الجامع. فنحن حينما نقول إن التشابه في الألفاظ المتواطئة في الألفاظ المشتركة لا يلزم منه التماثل. طيب ما هي الألفاظ المتواطئة وما هي الألفاظ المشتركة؟ الألفاظ المتواطئة هي التي أصل معناها واحد لا يتغير، أصل معناها واحد لا يتغير، لكنه يختلف باختلاف المضاف إليه كما وكيفا. مثال ذلك النور عكس الظلمة، فمعنى النور هو عكس الظلمة، لكن هذا المعنى أينما أطلقنا كلمة النور فإنها ستكون موجودة، لكنها تختلف كما وكيفا، سواء علمنا الماء كم والكيف أو لم نعلم. فلما نقول نور الشمعة فهو عكس الظلمة، لكن هذه النور كميتها قليلة وكيفيتها معلومة. إذا قلنا نور الشمس، كمية هذه النور عكس ظلمة الليل عظيمة، وكيفيتها أن الشعاع تخرج من الشمس وتضرب على الأرض فتضيء لنا. طيب إذا سمعنا نور القرآن فنعلم أن نور هنا عكس الظلمة، لكن كميتها عظيمة، القرآن كله نور، وكيفية هذا النور أنه يهدي من ظلمات الشرك والبدع والمعاصي. إذا سمعنا أن الملائكة خلقت من نور علمنا معنى هذا الكلام، لكن لا نعلم كم كمية النور التي خلقوا منها ولا كيفية التي صاروا عليها. إذا قلنا الله نور وحجابه النور فكذلك. إذن لابد أن ننتبه للألفاظ المتواطئة وأيضا الألفاظ المشتركة. وبعض اللغويين يطلق كلمة الألفاظ المتواطئة على المشتركة، والمشتركة يسميها متواطئة، وبعضهم يفرق. فالمشترك يقولون، عرفنا المتواطئ بقي المشترك، المشترك يقولون لفظ يدل على معنى في كل موضع بحسب سياقه، فعين الماء غير عين الباصرة غير عين الجارية غير عين الجاسوس، هذا يسمونه مشترك ولا يسمونه متواطئ، والأول يسمونه متواطئ. إذا نحن نقول إن التواطؤ الذي قد يكون في أسماء الله وصفاته أو الاشتراك الذي قد يكون في أسماء الله وصفاته لا يلزم منه التماثل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك مدلول أسمائه وصفات. قال رحمه الله تعالى: ولهذا كان
لا بس وكذلك عشان عبارة اللي بعد.
وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بها التي هي حقيقته لا يعلمها إلا هو. ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وامثالهم من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله، كما قال الإمام أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيرهم، وذمه على أنه تأولوه على غير تأويله، ولم ينفي مطلق التأويل كما تقدم من أن لفظ التأويل مراد به التفسير المبين لمراد الله تعالى به، فذلك لا يعاب بل يحمد، ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها، فذلك لا يعلمه إلا هو. قد بسطنا هذا في غير هذا الموضع.
إذن التأويل الذي لا يعاب بل يحمد هو التفسير، أو هو التأويل الذي يكون بين الراجح والمرجوح الذي يسير عليه بعض الفقهاء. أما التأويل الذي يعاب ويذم هو تأويل أهل البدع الذين حقيقة كلامهم ليس دائرا بين الراجح والمرجوح ويسمونه تأويلا، بل هو دائر بين الكفر والشرك وبين الإيمان والتوحيد وبين السنة والبدع.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وإنه يجب افتراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل، وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، هم ينفون التأويل مطلقا. وجهة غلط أن التأويل الذي يستأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور لازم فيما ثبتوه بالعقل، ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوا، فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله.
يعني الناس في كلمة التأويل صاروا على طرفي نقيض ووسط، فمنهم من صار يفهم معنى التأويل على هواه فيؤول كيف ما اتفق، وهذا حال الباطنية وحال كثير من أهل البدع. ومنهم من منع التأويل وأنكره كبعض الظاهرية، وأهل السنة قالوا التأويل بمعنى التفسير لا ينكر، والتأويل بمعنى حقيقة ما يعني له الأمر لا ينكر، والتأويل الذي وجدت فيه شروطه وضوابطه لا ينكر، لكن هذا ليس في باب الأسماء والصفات، وإنما هذا في باب، ليس في باب الغيبيات، ليس في باب الإيمان، أما في باب الفقه.
قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا يحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أنه خطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أو بما لا معنى له، أو بما لا يفهم منه شيء.
يعني هذا حال المفوضة، أنهم ينفون التأويل ثم يظنون أن الله خاطبنا بما لا نفهم. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز أن نقول له تأويل مخالف الظاهر ولا يوافقه، ولا الإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، فإنه لا ظاهر له على قولهم، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلا، ولا يجوز نفي دلالته على معاني لا نعرفها على هذا التقدير، فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها، ولأن إذا لم نفهم اللفظ مدلوله المراد فلأن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها لفظ أول
لا كيف؟ فلأن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولا
فلأن لا نعرف المعاني
التي أولى ظهر أولى أولى فلأن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى
فلأن لا نعرف
خطأ مطبعي
فلأن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى لأن شعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به، فإذا كان اللفظ لا يشعر له بمعنى من المعاني ولا يفهم منه معنى أصلا لم يكن مشعرا بما يريد به، فلأن لا يكون مشعرا بما لم يرد به أولى.
نعم. يعني المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها، وإذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد فكيف نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ؟ هذا مستحيل. فهؤلاء الذين يقولون نحن لا نفهم من هذه المعاني شيء ولذلك لا نؤول، فنقول لهم إذا أنتم لا تفهمون شيء فقولكم لا نؤول هذا سفسطة باطل، ما فهمتم من المعنى شيء، كيف تنفون الآن التأويل؟
نعم. قال رحمه الله تعالى: فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول، بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله، اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر بالمختص بالمخلوقين. فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره، ولكن إذا قال هؤلاء إنه ليس له تأويل يخالف الظاهر أو إنها تجري على المعاني الظاهرة منها كانوا متناقضين، وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهنا معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا، وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ أي تجري على المجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه كان إبطاله من التأويل أو إثباته تناقضا، لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم منه معنى من المعاني، وهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات مثبتها في هذا الباب.
لهذا التقسيم الرباعي، إذا قال هؤلاء واحد ليس لها تأويل يخالف الظاهر، هذا واحد. الثاني أنها تجري على المعاني الظاهرة منها. طيب الآن أنتم قلتم ليس لها تأويل يخالف الظاهر، ثم قلتم أنها تجري على المعاني الظاهرة منها، كيف تقولون ليس لها تأويل يخالف الظاهر ثم تقولون أنها تجري على المعاني الظاهرة منها؟ هذا تناقض. وإن أرادوا بالظاهر هذا هنا معنى وهنا معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا، وهذا الثالث. وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ أي تجري على مجرد اللفظ فهذا إبطال للتأويل أو إثباته يلزم منه التناقض، فالقائلون بالتفويض محجوجون بهذا التقسيم الرباعي. اكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم حسن الاستماع، ولأخينا حمود الغرياء في قراءة هذا المجلس وإعداد هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.